أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، إلى رحاب هذه الحلقة المباشرة قضية الحوار، والتي تأتي بالتعاون مع مركز إدراك الاستشارات الطبية. نستضيف لكم هذه المرة المشرف العام على هذا المركز الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي، استشاري بروفيسور الطب النفسي ومركز إدراك للطب. تفضل.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. يعني احنا حقيقة نشكركم بعد شكر الله على أنكم قمتم في الموسم الماضي من مواسم بث القناة بالإشراف على فقرة الطب النفسي لتقدم يوميا في هذا الوقت من كل أسبوع.
والله نحن أيضا نشكركم على الشراكة، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شراكة موفقة. ونحن حقيقة في مركز إدراك، وأنا شخصيا والزملاء كلهم معي، لدينا إيمان عميق بأنه الإعلام الهادف مثل إعلام قناة الرسالة هو مكسب لأي شريك، ونحن وإياكم لنا هدف واحد وهو إيصال رسالة للمشاهد يدرك من خلالها الصح والخطأ، ويدرك من خلالها بمسمى إدراك ما يمكن أن يحتاج إليه من معلومات ومن ثقافة نفسية.
آمين. أشكركم على هذه التطلعات والأهداف. أيضا إذا كان لكم بإذن الله يعني شيء جديد سوف يقدم في الموسم الحالي، احنا بدأنا السنة هذه، بدأنا يمكن موسمنا هذه أول حلقة ربما في 1437.
أي نعم. والله طبعا احنا بدأنا في الموسم السابق بسلسلة من العناوين، سنستكمل إن شاء الله السلسلة هذه، سنسعى دائما إن شاء الله أن تكون شاملة لكافة أفراد الأسرة، شاملة للطفل، للأبوين، للكبير والصغير، للطالب، للموظف. وفي النهاية هي يعني ما نتمنى نتكلم عن الأمراض بقدر ما نوصل رسائل تربوية ورسائل تثقيفية جيدة للمشاهد.
ممتاز. اسمح لي إذا أنوه عن مجال حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، حلقة هذا المساء عنوانها شكلي لا يعجبني. نناقش في هذه الحلقة مجموعة من التساؤلات المتعلقة بعمليات التجميل، ونتساءل لماذا أصبحت عمليات التجميل الشغل الشاغل لكثير من الشابات والشباب. نبدأ هنا بالشابات، مع أن دراسة ظهرت في الكويت مؤخرا أن هوس الارتباط بعمليات التجميل انتقل كذلك إلى الرجال، والنسبة وصلت 70%. دراسة أخرى تقول أن السعودية مقبلة على إنفاق 5 مليارات ريال في نهاية عام 2016 أو مع نهاية عام 2016 فقط في سوق التجميل. شكلي لا يعجبني، أين المشكلة؟ هل هو نداء حقيقي وملبى ويعني هو جائز وحقيقي، أو أنه ترف ويعني زيادة بحث أو أزمة نفسية بين هذا وهذا؟ هل هو وهم أم حقيقة أم هو الترف؟ نتساءل مع أستاذ الطب النفسي الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعي حول عمليات التجميل بين القبول والرفض، وما هو الموقف النفسي والرأي النفسي في هذا المجال. دكتور، في البداية، مفهوم الجمال هو مفهوم حقيقي وأصيل في النفس البشرية. الله عز وجل كما في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. عندما يبحث الإنسان عن هذا الجمال، ما المشكلة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني خلينا نأخذ الحديث بمفرداته كاملة. الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قضية الإنسان يحب أن يكون جميل هذه لا خلاف عليها، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم زين إلي من دنياكم الطيب والنساء، فالطيب هو من الجمال أيضا. القضية عندما يكون البحث عن الجمال هو الشغل الشاغل، البحث عن الجمال الظاهري الخارجي على حساب جمال الجوهر الداخلي. عندما يكون الجمال مسألة شكليات مظاهر قدام الناس، لكن ما وراء الشكليات هو منتهى القبح، هنا يكون البحث عن الجمال مسألة مرضية
أو منجاز
التعبير، يعني مسألة مأساة وليست جمال. يعني البحث عن الجمال، ولو أن هذا طبعا بيطلع عن الموضوع الحلقة، البحث عن الجمال يجعلك تنفق ملايين الريالات على بيتك عشان يكون جميل، على مظهرك عشان يكون جميل، على سيارتك تكون جميلة. جزء من الجمال أيضا أنك تسافر كل سنة وتسافر الدول ومناطق صعب أنك تنطقها أحيانا أو ما تعرف تنطقها، بس علشان أنه والله هذا نوع من الجماليات. هذا الجمال اللي يجعلك تنفق مالك في شيء يعني ما يمكن أن نسميه التبذير، أو حتى أن تدخل نفسك في الديون، هنا يصبح هذا البحث عن الجمال نوع من الهوس، نوع من الشيء المرضي اللي إنجاز التعبير هو مرض مجتمعي قبل أن يكون مرض أفراد.
دكتور، هل ممكن أن يعني نقول الإشكالية أن الشخص ينظر لنفسه أنه غير جميل بسبب أنه فعلا بالمقاييس العصرية أو بمقاييس وسائل الإعلام أو بمقاييس النجوم الذين ممكن يرتبط فيهم ذهنيا هذا الشخص الذي يرى نفسه لم يعد جميلا، أو أن الإشكالية تتعدى ذلك لأنه حتى لو عمل عملية التجميل الأولى والثانية والثالثة سيظل يرى نفسه باحثا عن التجميل والتجديد فيه؟
في كل مراحل حياة الإنسان أخي كريم الإنسان يبحث عن الجمال. طبعا في مرحلة من مراحل العمر يزداد هذا البحث عن الجمال، هي مرحلة المراهقة. وليش مرحلة المراهقة بالتحديد؟ لأنه مرحلة المراهقة يكون فيها تغيرات في الشكل، تغيرات في الصوت، تغيرات في الهرمونات. فالشاب أو الشابة يرى نفسه يتغير بشكل سريع وهو أصلا يجد صعوبة في أنه يستوعب هذا التغير اللي قاعد يصير. فهذا يجعله يعني يركز أو ذهنه يتركز كثير على موضوع الشكل. ولذلك نلاحظ في يعني مرحلة هذه من العمر الوقوف كثير أمام المرآة، مسألة المقارنات، فلان أحسن مني، فلان أقل مني جمال، أيضا اهتمام بالجنس الآخر سواء كان أولاد ولا بنات، اهتمام بالجنس الآخر يبدأ يظهر أكثر، يبدأ محاولة الظهور أحيانا حتى من نفس الجنس إني أبغى أكون جذاب أو أصحاب الشباب أو الكذا أي بالضبط. فتبدأ معايير الجمال تختلف كثير أو تقفز قفزة كبيرة جدا تجعل الشاب أو الشاب أحيانا ينهمك فيها وينغمس فيها لدرجة تكون مؤذية له على المستوى المالي، على المستوى الصحي الجسدي، وعلى المستوى حتى
دكتور يعني ما زلت أتساءل كإعلامي وحقي أن أسألك، ما هي الأزمة؟ يعني شخص يرى وزنه زايد حبتين ووده أن يخفف وزنه حتى يكون لائق لزواج أو لخطيبة سوف يتقدم إليها، الأمر بالعكس سيدة تعاني من أزمة معينة في الشعر، في البشرة، في الوجه، عنوان الجمال، تريد أن تتزين لخطيبها، لماذا أنتم في الطب النفسي تحجرون أو تحاولون أن معليش تدخلوا في هالمجال؟ يعني هو حق للإنسان.
والله خشوف، أول شيء إحنا ما يعني أنا أختلف معك إنه حجرنا وتدخلنا وكذا، لكن تعرف دائما دور الطبيب إنه دائما يجنح باتجاه حماية المريض. الإنسان أحيانا بالذات ما تتكلم عن موضوع الجمال ومو الجمال، هذه في عوامل كثيرة. يعني أول شيء ثقافة المجتمع هي اللي تفرض عليك انه هذا جميل ولا ما هو جميل. على سبيل المثال لو انا جيتك اليوم ثوب مثلا مخطط ازرق واحمر ولا ازرق واخضر ولا كذا، راح تقول لي هذا شو الذوق هذا، صح ولا لا؟ لانه في مجتمعنا الثوب ابيض.
بس لو كنت في نيجيريا او في
أيوة
مثلا في غرب افريقيا ممكن يكون
بالضبط. طيب بينما لو كنت في دوله ثانيه في افريقيا كان يكون يا الله وش غايه الجمال، تجيهم بالثوب الابيض يقولوا وش هذا، اعوذ بالله، ليش كذا زي الطباشيره، شايف؟ فثقافيا تختلف ذائقه الجمال من ثقافه الى ثقافه. الامر الاخر انتم الاعلاميين أو الإعلام
صنع، جاوبت بتهجم علينا،
أيوة صنع موضوع ثقافة الجمال كذا. يعني انظر لأي دعاية وأي إعلان حتى لو ما له علاقة بالجمال، دعاية تراكتورات، دعاية مدرسة، دعاية أي شيء في الدنيا،
سيارات،
تجد دائما سيارات، ملابس،
المرأة الجميلة أو الوجه،
تجد المرأة الجميلة أو الشاب الجميل أو كذا، ومعايير مرسومة محددة. يعني تكلم عن النحافة، تكلم عن الابتسامة، تكلم عن الأسنان البيضاء، تكلم عن الحواجب المرسومة، يعني معايير محددة. وكل الإعلام سواء كان الإعلام القديم اللي هو الجرائد والكذا والتلفزيون وكذا، أو الإعلام الحديث اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي الحديث أو كذا، كلها ترسل رسائل للمتلقي سواء كان صغير ولا كبير ولا رجل ولا مرأة إنه معايير الجمال هي بهذا الشكل، وإذا أنت بهذا الشكل تكون سعيد، إذا ما أنت بهذا الشكل ما تتوافق مع هذه المعايير ما تكون سعيد. طيب الآن انظر إلى مجتمعنا، أو حتى يعني في دراسات في أمريكا قالت نفس الشيء، انظر إلى مجتمعنا كم نسبة الناس اللي يتوافقون مع هذه المعايير اللي رسمتها وسائل الإعلام.
وأحيانا وسائل غربية من خارج مجتمعنا.
وسائل غربية قطعا قطعا, يعني تأثير الإعلام عندنا هو ترى تأثير الإعلام الغربي أكثر من تأثير الإعلام المحلي.
هذا بيجرني يا دكتور اللي أسألك, هل هوس عمليات التجميل هو أيضا ظاهرة لدى الغرب أو لدى فقط الدول الاستهلاكية نحن الدول العربية؟
لا أبدا, هو الغرب صدرها لنا,
بس هو شاطر فيها يعني طبعا عالية الأرقام.
أنا عندي وثيقة يمكن حوالي 100 صفحة تتكلم عن نسبة العمليات الجراحية في أمريكا, عمليات التجميل في أمريكا عام 2010 و 2014 في زيادة مهولة, مئات المليارات من الدولارات تنفق على عمليات التجميل
أمريكية
يعني.
بالتالي يعني احنا مش خارج السرب يعني
طبعا. شوف الثقافة الغربية هي ثقافة مهيمنة على كل العالم, وحنا جزء من هذا العالم.
طيب
نتجه باتجاه الثقافة الغربية.
ذكرت دكتور إذن في صدد تسبيبك للأزمة يعني ليش الطب النفسي بيتدخل في الموضوع, انه الإعلام قاعد يتغول في المسألة هذه ويقدم دعايات جدا مغرية للناس ويقدم أنماط ممكن تزرع مشاعر سلبية أو مزاء أو مشاعر يعني إيجابية. هل أنا سعيد أو غير سعيد؟
يعني أنتم اللي تتدخلون في الناس مو بحنا.
إحنا نقدم لهم الشيء المقبول يا دكتور.
اللي بقول الله يحفظك الآن, بما أنه هذه الصورة النمطية للجمال اللي هي النحافة والأسنان البيضاء والحواجب المرسومة والكذا, بما أنه هذه معايير الجمال, كم نسبة من الناس في تقديرك أنت ولا تقدير المشاهد, كم نسبة من الناس في المجتمع تنطبق عليها هذه المعايير؟
قلة.
وبالتالي الأغلب, بما أنه ارتبطت هذه المعايير بالسعادة, الأغلب ليس سعيدا تجاه,
يعني خلينا نقول شايف نفسه مش فتى غلاف ولا فتاة غلاف.
بالضبط. فالإعلام حقيقة قاعد يضغط باتجاه أنه أنت لازم تكون زي كذا, إذا ما أنت بزي كذا يجب أن لا تكون سعيد. فالناس بدافع البحث عن الجمال وبدافع البحث عن السعادة يبدأون يبحثون عن عمليات التجميل. عمليات التجميل بالمناسبة لا أقصد فيها بالضرورة عمليات كبيرة, لكن حتى العمليات الصغيرة من التقشير والتنفيخ والتلوين والأشياء هذه تدخل ضمن عمليات التجميل.
هل لديكم تصنيف لعمليات التجميل مثلا خارج نطاق حوارنا تراها إن هي عادية أو طلبها طلب مبرر, وعمليات تجميل غير مبررة؟ يعني خليني أسألك بطريقة أخرى, متى يكون عمليات التجميل دكتور توافق أنت عليها كطبيب نفسي إذا جاءك شخص يستشيرك, ومتى لا توافق؟
طيب, الآن عمليات التجميل تصنف علميا أو طبيا تصنف إلى نوعين من عمليات التجميل. في شيء فيها تدخل جراحي, وهذه عادة النتائج فيها ذو اتجاه واحد, يعني عملية فيها قص وفيها يعني فتح وفيها تقطيع وفيها كذا, هذه لا يمكن الرجوع فيها. يعني
الجسم
لما يفوق المريض ويطلع من العملية ويشوف نفسه, إذا ما عجب شكله ما عاد يقدر يرجع لوراء. يعني ما في إعادة ضبط المصنع زي ما قال أبو فيصل قبل شوي إحنا نتكلم تحت الهواء.
أيوة.
ما في إعادة ضبط مصنع.
هذه خطورة يعني كبيرة.
خطورتها كبيرة إنه خلاص الضرر النفسي الناتج عن العملية ضرر دائم. يعني يحتاج المريض هذا أن يكون زبون العيادة النفسية بشكل مستمر. ولذلك حنا نحشر نفسنا في الموضوع هذا عشان نقول للناس أنه انتبهوا, ترى يعني التسرع في مثل هذه العمليات قد يكون له يعني عواقب وخيمة. فالعمليات هذه اللي فيها تدخل هي العمليات الأخطر. العمليات اللي ما فيها تدخل, يعني عملية تجسير, عملية تلوين, عملية
مساحيق وما مساحيق,
أي أشياء هذه, تبييض أسنان, إزالة شعر, هذه بسيطة حقيقة ونتائجها عادة ما هي بسيئة. ولذلك ما نحجر على الناس, يعني مسألة دوك واحد شايف نفسه والله يبي يسوي العملية الفلانية, أوكي يسوي العملية ما عندنا مشكلة فيها. مشكلتنا حقيقة في العمليات اللي ما في رجعة عنها, والعمليات اللي المريض نفسه قد تكون دوافعه الداخلية, يعني قد تكون الأزمة ما هي أزمة شكل, قد ما تكون أزمة نفسية داخلية.
كيف؟
بمعنى أنه أحد يكون عنده اضطراب الشخصية, أحد عنده مشكلة في أنه يكون مقبول من الناس, أنه يكون إنسان محبوب, أنه يكون إنسان منطلق في الحديث, أنه يكون إنسان ذو هالة ولا ذو جاذبية,
الكاريزما مثلا.
فما يكون عنده الكاريزما هذه, ما يكون عنده الهالة هذه, وما يدرك الشيء هذا, لكن يدرك أنه والله أنا أشوفهم لما يجي فلان على طول كل السوالف معه, وكل علشان مثلا هو أبيض وأنا ماني أبيض, علشان هو مثلا عيونه كذا وأنا ماني عيونه كذا, فيقوم يحاول يسوي نفسه زي فلان هذا, أنه يسوي عملية يعمل كذا, بينما هو
قاعد يشتغل على مجال والمشكلة في مجال آخر، لأنه يعني قاعد يشتغل على مجال الشكل والمشكلة مجال إنه ما عنده المهارات اللازمة، ما عنده الكاريزما وكذا. لو اشتغل عليها الجانب هذا وهو جانب نفسي بحت، لو اشتغل عليه ممكن أن يحصل على ما يريد
بدون عملية،
دون أن يضر عن نفسه وكذا.
بالتالي يحسن هو من مواصفاته، وهذا كله بحث نفسي أو بحث مهاري حتى، بعيد تماما عن عيادة الطب التجميلي.
نعم، وهذا توسيع بالمناسبة، توزيع لمفهوم الجمال، أنه الجمال ليس فقط جمال الشكل. يعني أنا متأكد أنه أنت وأنا والإخوان المشاهدين أيضا يعرفون ناس، يعرفون ناس بمعايير المجتمع العام ما هم جميلين، لكن عندهم قابلية مع الناس وعندهم رضا وتصالح مع أنفسهم كبير.
الله.
بينما ربما تجد إنسان بالمعايير الجمالية الشكلية يعتبر جميل، ومع ذلك مع نفسه غير متصالح، غير مرتاح، دائما يبحث وراء، يعني خلنا نقول إنه في عدم ثقة بالنفس، دائما يبحث وراء عمليات التجميل والأمور هذه، محاولة إنه يرفع من معنوياته، وكأنه يعني إذا أنا عملت الشيء هذا خلاص أنا بكون سعيد، مثل ما يعني تحاول تعرض.
إذا هناك دكتور ازدواجية ربما بين الجمال الخارجي وبين يعني مكونات أو مكملات أو
تكاملية.
بالضبط. نعم. وهذه هي تصنع هنا الإشكالية، أن يهتم الشخص بالشكل على حساب الاهتمام بأشياء أخرى حقها أن يهتم بها.
بالضبط. وهذا دورنا حقيقة كتربويين مع الأبناء، وأنا بديت في الحديث عن المراهقين لأنه تبدأ المشاكل في سن المراهقة، بأنه كتربويين نحاول أن نوصل لأبنائنا النظرة الشمولية للجمال أكثر منها مجرد الشكل. الشخص ممكن يكون جميل بمبادئه، ممكن يكون جميل بأخلاقه، ممكن يكون جميل بتعامله مع الآخرين، ليس بالضرورة أن يكون جمال الشكل فقط.
حلو، أنت كده بتجاوب على سؤال عندي، يعني أنه ابني يقضي نصف ساعة يوميا أمام المرأة قبل مدرسة، هذا السؤال وردنا من أحد المشاهدين. نعم. ماذا أفعل؟
ولذلك حتى هي قبل ما جاوز النقطة هذه، حتى في الحديث الشريف لما الرجل يعني يريد زوج المرأة، تنكح المرأة بجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربية ذاك. الجمال عندما تزوج المرأة لجمالها فقط وما عندها شيء غير الجمال، الجمال بعد كم سنة يروح، وش يبقى؟ يبقى الأخلاق، يبقى التربية، يبقى الدين، يبقى
المعدن،
الأمور المعدن بالضبط. فمسألة الجماليات ممكن إنسان حتى في شبابه يا أخي، ممكن إنسان في شبابه في لحظة يصير لحادث يتشوه.
صح.
إذا ما كان الجمال جمال داخلي، إذا الشاب ما أدرك أنه أنا يجب أن أكون جميل من الداخل، أخلاقي، تعاملي مع الناس، تصالحي مع نفسي، تعاملي مع ربي، إذا ما كانت هذه الأشياء موجودة فجمال الشكل يعني لا يغني من الله شيئا.
طيب دكتور، يعني قبل ما ننتقل من هذا العنصر، أجبني فقط عن السؤال هذا دكتور، ابني يقضي نصف ساعة يوميا أمام المرأة قبل المدرسة أو حتى بنتي، كيف ممكن أتعامل معه؟
ما في مشكلة أنه يقضي وقت قدام المرأة، لكن يجب أن يكون فيه حوار لما يرجع من المدرسة، عشان ما نأخره ما يروح مدرسة.
أي.
لما يرجع من المدرسة أنا ملاحظ عليك أنك تسوي كذا، ونحاول نتفهم. قد يكون المشكلة يا أخي ما هي مشكلة في, 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 في ذاته، بقدر ما هو أنه في أحد في المدرسة قاعد يعلق عليه، يم كشة مثلا ولا يم كذا. فالبنت تقعد تملس شعرها وطول نص ساعة ويتحاول تدس هذا الشعر هذا يدخلها،
المراهق يهتم بالكلمة فعلا.
أي بالضبط. يعني أن الطفل يتعرض للتنمر من أطفال الآخرين. فأنا أضرب هذا كمثال بس عشان نقول أنه الحوار مع الطفل ممكن يكشف لك أشياء كثيرة. والأطفال بالمناسبة ما هو سهل أبدا الحديث معهم، يحتاج أنك تحاول مرة ومرتين وتنزل إلى مستواهم وتشعر بالإطمئنان أني ما راح أزعل منك ولا راح هاوشك ولا راح أسوي كذا ولا كذا.
أيوة.
أي نعم. وقد تستعين بأطراف أخرى، مثلا أخ ولا أخت ولا كذا، علشان توصل إلى
يعني
ما يمكن وراء السلوك هذا.
أيوة. طيب دكتور، خلينا ننتقل إلى الطبيب الممارس لهذا النوع من العمليات، ما هي نصيحتك له بوصفك أيضا مكمل له في الجانب النفسي؟
نعم. زملائنا الأطباء اللي يشتغلون على الجوانب التجميلية، سواء كان أطباء جلدية أو أطباء جراحة تجميلية أو حتى أطباء معالجة السمنة الآن وكذا، حقيقة هم يعرفون الشيء هذا، وهذا جزء من المنهج التدريبي اللي خضعوا له قبل ما يصير استشاري في جراحة تجميل أو جراحة جلدية أو كذا، أنه الجانب النفسي أو العامل النفسي مهم جدا في هذه الحالات. مثل ما قلنا قبل شوي أنه دافع الطب النفسي هو حماية المريض من أنه يأخذ العملية الجراحية ما تكون مرضية نتائجها بالنسبة له، ليس لأن العملية فيها خلل، لكن لأنه مزاجه ولا رؤيته للنتائج ما هي بالشكل اللي هو كان يتمناه أو الصورة اللي كان هو راسمها. هذا المأزق زي ما هو مأزق للمريض هو أيضا مأزق للطبيب الجراح.
ليه؟ راح يرجع له المريض
غير راضي، راح يقع في مشاكل مع المريض،
ممكن تلجأ للقانون،
المريض ممكن يلجأ للقانون فعلا. وأنا أعرف حالات المرضى رفعوا قضايا على الطبيب الجراح، فضلا على أنه ممكن حتى المريض يكون فعلا نفسيته سيئة جدا، يعني يتعدى حدود العلاقة المهنية بينه وبين الطبيب إلى محاولة إيذاء الطبيب. محاولة إيذاء أنه مثلا يؤذيه هو شخصيا، يكسر سيارته، يعمل له شيء، يدعي عليه. يا أخي يعني أنا من أسوأ الأشياء بصراحة اللي لما أشوف لما يجيني مريض ويقعد رحت الدكتور فلان حسبي الله عليه، الله لا يوفق الله كذا. يعني أنا أدري وموقن أنه الطبيب يعني في الغالب إن شاء الله أنه يسوى شيء اللي هو يعني يمليه على ضميره،
يجتهد فيه،
لكن ربما يعني جانب الصواب، ربما أنه انزلق في القضية هذه، ما أخذ رأي الطبيب النفسي. ولذلك أنا أقول أوجه رسالة لكل زملائنا اللي يعملون عمليات التجميل في الجلدية أو جراحة التجميل أو التخصصات الأخرى، أنه قبل ما تسوي العملية بالذات العملية اللي ما فيها خط رجعة، أحل المريض اللي عندك للطبيب النفسي وهونها عليه أنه ترى العملية ما هو عملية أنك مجنون ولا كذا، لكن هذا تكامل بين الناحية النفسية والناحية الجسمانية، نبغاك تطلع بأفضل النتائج. أحيانا قد نكتشف أنه المشكلة ما هي مشكلة شكل، بين أن الشخص لا عنده مشكلة في ثقته بنفسه، عنده مشكلة في تقديره لذاته، ولذلك لو اشتغلنا يعني قبل ما يسوي العملية مع 3-4 شهور
في عيادات
ممكن يجعل النتائج تكون أفضل، نتائج
ممكن العملية. يهون ما يطلب العملية حتى.
أحسنت. وممكن وممكن فعلا لما يصل إلى مرحلة يقول والله لا أنا خلاص ما أحتاج العملية، أنا راضي بشكل كذا، وأعتقد أنه فعلا أنا كنت مضخم الموضوع وكنت مهول المسألة. طبعا ممكن يجعل الجراح بالذات إذا كانت قطاع خاص. لكن
هل مرت عليك حالات يا دكتور في العيادة أنه طبيب جراح حول أو أحال إليك مريض لطلب استشارة معينة قبل ما يجري له عملية تجميل؟
والله حصلت إيه، للأسف ما هي كثير رغم كثرة عيادات الأطباء الجراحين، لكن تحصل بين الفترة أخرى أن يكون في حالات، وهذه الحالات اللي يكون الطبيب لاحظ فعلا أنه المراجع عنده فعلا يحتاج إلى يعني شيء ملفت النظر. وعلشان تكون ملفت النظر للجراح أعتقد أنه لازم تكون مرة يعني الأعمى يشوفها أنه الشخص هذا عنده مشكلة نفسية. فحنا نقول له يعني خل جزء من يعني برنامجك اللي أنت تسويه أو يسمونه البري أوب قبل التحذيراتك للعملية، أنك تحيله للطبيب النفسي، أريح لك كثير ويشيل عنك يعني عناء وصداع يمكن ما حسب السابق.
إذا نحن نشترك إعلاميين معكم دكتور في الطب النفسي، كذلك مع الطب الجراح، في تقديم الجمال للناس. ربما نحن في الإعلام يا دكتور نقدم الجمال الروحي هنا في قناة الرسالة، ونقدمه بالمجان كذلك، ليس مثل أسعاركم يعني مرتفعة التكلفة. نختم هذه الحلقة دكتور.
حياك.
شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سلطان السبيعي، استشاري بالدكتور الطب النفسي وصاحب مركز إدراك الطبي.
أضم سكاتك العطسان حل لأخذها إلى الرأي الرشيد، لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. Oh. صافح فيبتري في وليدي. أضم شكاتك العدسى لحلم لأخذها إلى الرأي الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، وأتمنى أن تصلك رسالتي دون أن تغرق بين عشرات الرسائل التي تصلك، وأتمنى ألا تهمشها لأن صاحبها سئم من التهميش في حياته. أنا يا أخي باختصار لا أحب نفسي، أحتقرها، أخجل منها، لا أثق فيها، أنا أكرهها، وكيف لي أن أحبها وأنا سمين أصلع يسخر مني كل من حولي؟ أنا باختصار بسهولة أحرج وببساطة أجرح، أشعر أن من حولي لا يتقبلني، لا أحب اللقاءات والمناسبات، وأتهرب منها لأدنى سبب. حاولت التخفيف من وزني بكل الطرق ونجحت، ولكنني غير مقتنع بشكلي حتى الآن. أريد وضع تقويم لأسناني وزرع شعر في مقدمة رأسي. ليتني كنت أجمل، كنت أطول، كنت أفضل. حاولت ردم النقص وإخفاء العيوب، فأكثرت من شراء كل غريب وجديد، ولبست كل غال ونفيس، فأشعر بالثقة قليلا ومؤقتا، ولكن أي نظرة سابرة أو كلمة عابرة يمكن لها أن تهزني. أخي الكريم، كيف أغير نفسي؟ كيف أحسن شكلي؟ كيف أرضى عن ذاتي؟ كيف يحترمني الناس؟ فكرت أن أكمل دراستي لأحصل على الدكتوراه، وفكرت أن أنجز في عملي لأبلغ منصبا يجبرهم على احترامي ومعرفة قدري. لا أدري ماذا أفعل، أرجوك لا تهمشني، فالألم ينهشني.
فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، وشكرا لتواصلك. قرأت رسالتك بعين قلبي التي لا تغرها المظاهر ولا تهمها المناصب. أيها الرجل المبارك، الاحترام حين يفرض لا يرفض. احترام الآخرين لك هو نتيجة لاحترامك لنفسك، وقبولهم لك مقرون بقبولك لنفسك. هناك من لا يقبل شكله، هناك من لا يقبل قبيلته، هناك من لا يقبل لونه، وهناك من يستحي من جنسيته. وأقسى أنواع الرفض ألا تقبل ذاتك. أيها الشحم النبيل، قد يكون الناس مرآة لنا نرى من خلالهم أنفسنا، ولكن يا صديقي المرآة قد تكون منحنية أحيانا فتظهرنا أكبر أو أصغر من حقيقتنا. قد تكون المرآة متسخة فنظن أن الوسخ في وجوهنا، فنجتهد في تنظيف البقعة المتوهمة حتى نترك ندبا حقيقيا في وجوهنا. صدقني يا صديقي، الحل يبدأ منك وينتهي إليك. أنت بحاجة إلى أن تتقبل ذاتك وترضى بها. تقبل ذاتك بما فيها، فأنت لا تستطيع أن تغيرها. تقبل طولك وشكلك وبشرتك وصوتك، تقبل صلعتك وكرشتك، تقبل بثورك وحروقك، تقبل حجم أنفك ونوعية شعرك ودرجة لونك، تقبل أسرتك وعرقك ومستوى ذكائك، تقبل غناك أو فقرك، صحتك أو مرضك، تقبل زوجتك، تقبل أبنائك، تقبل أخطائك، تقبل ماضيك، تقبل حاضرك، تقبل كلك بما فيك من جيد وسيء. افرح بإيجابياتك واستثمرها، واعترف بسلبياتك وعيوبك وأصلحها، ولا تبالغ في التحسس منها. ثم قم بتحسين ما يمكن تحسينه وتغيير ما يمكن تغييره. فنحن لا نستطيع أن نغير ذواتنا، ولكننا قادرون بإذن الله أن نغير فيها ونصلحها. التقبل يا صديقي لا يعني القبول المطلق لعيوبنا، بل أن تتقبل ما لا يمكن تغييره. أتقبل العيب في النطق، إن كان خلقيا، ولا أقبل ضعفي في القراءة لأنه أمر يمكن تغييره وتحسينه. أتقبل نوعية صوتي ولكن لا أتقبل طريقتي الخاطئة في الكلام. أتقبل وزني الزائد ولا أجعله مصدرا لتعاستي ومسألة حياة أو موت. أتقبله وأرضى به ثم أسعى لإنقاصه لأكون راضيا أثناء سعيي في تخصيصه، سعيدا بعد نجاحي في إنقاصه. احمد الله واشكره وغير ما يمكن تغييره، وتعايش مع ما لا يمكن تحسينه، ولا تقارن نفسك بأحد فأنت نسيج وحدك. يوجد من هو أقل منك أو أفضل منك، ولكن أبدا 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 لا يوجد مثلك. أيها الشاب أيتها الفتاة، أليست المبالغة في التجمل وإظهار المحاسن استعراضا بالمظهر وتسويقا للنفس من خلال الجسد لتحصل على القبول والاستحسان؟ يا خادم الجسم، كم تسعى بخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أيتها المسلمة العفيفة، أيها الرجل الشهم، من اعتمد على شكله فقط فإن بثورا صغيرة في خده قادرة على جعله يتوارى عن أنظار الناس ليالي وأيام. يقول ماكسويل مالتز، وهو طبيب متخصص في عمليات التجميل، يقول: الذي دعاني لتأليف كتاب النفسي هو رغبتي في مساعدة الرجال والنساء الذين يأتون إلي ليجملوا أشكالهم، فمعاناتهم الحقيقية في نظرتهم تجاه ذواتهم وليس في شفاههم وحجم أنوفهم. فتحول من طبيب يجمل الجسد إلى طبيب يعالج النفس. وقد لا يكتفي الإنسان بوضع المكياج على وجهه فقط، بل يضعه على نفسه أحيانا، فتجده يدعي ما لا يعلم، وربما كلف نفسه ديونا ليبدو في مستوى أعلى، وربما اشترى شهادة ليقال له يا دكتور فلان، ونسي المسكين أن البضاعة المقلدة يسهل اكتشافها عند من يتفحصها. يا صديقي، المنصب لا يرفعك، اللقب لا يقدمك، الشهادة لا تجملك، فمن لم ترفعه أخلاقه فلن تفيده أوراقه. إن اهتمامنا بمناصبنا وشهاداتنا وألقابنا ألقابنا في حفرة التزييف والخداع، خداع الذات قبل الناس. صديقي، يا من كرمه الله وصوره وخلقه في أحسن تقويم، عندما تكون جميلا وجذابا ورائعا من الداخل فلن تهتم كثيرا بمظهرك ولا مركبك ولا منصبك. انظر إلى بعض العلماء والعباقرة، كيف لا يكون للمظاهر والملابس والمراكب عندهم قيمة؟ لأن شعورهم الداخلي يغنيهم عن كل القشور والأقنعة والأصباغ الخادعة. أنا لا أدعو إلى أن نهمل مظاهرنا، ولكن ألا تكون هي ما نقدم به أنفسنا للناس. فالإنسان الذي لا يتقبل ذاته يشعر بالخجل منها، لأنها لم تحقق المعايير التي وضعت في تصوراته أو سمع عنها أو ألفها منتشرة في مجتمعه. معايير وصفات من صنع البشر وضعتها المجتمعات وشكلتها الثقافات، فلست ملزما بالاحتكام إليها ولا التعامل معها على أنها حقائق، بدونها تصبح إنسانا قبيحا أو ناقصا. كانت العرب في السابق تمدح الصلع وترى أنه من السؤدد، بل كان الشريف منهم ينتف شعره ليكون أصلعا، وتكون صلعته مصدر شرفه الذي يظهره لا مصدر قبحه الذي يخفيه ويتحرج منه. ثم تبدلت المعايير وأصبح الصلع قبحا وعيبا، إنها معايير البشر. فالصلع كان عند العرب سؤدد وبطولة، والكرش عند الهنود رجولة، وحجم الأنف في بعض أفريقيا جمال، وضخامة مقدمة الأسنان في الأسكيم من أفضل الخصال. كانت زيادة الوزن في المرأة من محاسنها، والآن أصبح مذمة وعيبة. كان الشيب في السابق عيب، أما الآن فأصبح موضة يتظاهر به من يفقده. لماذا هذا التحول؟ لأنها مقاييس البشر تتبدل بتبدل الأحوال والأيام. إذن ما المقياس الفعلي وأين الحقيقة المتكاملة؟ الحقيقة يا صديقي تجدها في قول الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله ليس أطولكم ولا أجملكم ولا أحسنكم ولا ألبسكم للماركات، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خرج رجل من أغنياء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن نكح أن ينكح، وإن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رجل آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري إنك ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، أي الثاني، خير من ملء الأرض من هذا، لأن موازين الخالق مختلفة عن موازين المخلوقين. قد ينتقصك الناس وقد يؤذونك ولا يضعون لك قيمة ولا اعتبارا، لا تهتم كثيرا، فالعبرة بقيمتك عند الله لا عندهم، هذا هو الميزان الحقيقي. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كم من وجيه في الدنيا وضيع عند الله، وهذا هو الخسران الحقيقي. تقبل ذاتك مهما قيل عنها وفيها ولها، تقبل ذاتك وأصلح ما يمكن إصلاحه ويلزم تغييره، تقبل ذاتك واعترف بنقصك وجهلك وخطأك ولا تحاول أن تخفيه فتنشغل به عما هو أهم وأولى، لأن محاولة إخفاء بعض النقص أشبه بمن يحاول أن يخفي كرة تطفو على سطح البحر، إن ضغطها من هنا خرجت له من هنا، وإن أنزلها من هنا ارتفعت من مكان آخر، وهكذا الخداع ومحاولة التظاهر. تقبل ذاتك مهما كانت، وإياك أن تخدع نفسك، فإذا حرمت جمال الخلق فلا تحرم نفسك جمال الخلق وجمال المعرفة وجمال التعامل وجمال الدين. يقول عنترة: إن كنت عبدا فإني سيد كرما أو أسود اللون، إني أبيض الخلق. وتذكر أن الكثير من العظماء وممن ترك أثرا وممن أحبهم الناس لم تكن الوسامة إحدى صفاتهم، بل ربما كانوا من أصحاب العاهات. يقول كارنيجي: بعد أن درست وتعمقت في حياة البارزين زادت قناعتي بأن نجاحهم يعود إلى إصاباتهم بعاهات دفعتهم إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من المجد. وتقول العرب: كل ذي عاهة جبار. عبد الله بن أم مكتوم الذي زكاه الله جل جلاله أعمى، وعبد الرحمن بن عوف أعرج، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أعرج، الترمذي أعمى، عطاء بن رباح مفتي الحرم الذي قال عنه حبر الأمة بن عباس: تجتمعون إلي يا أهل مكة وفيكم عطاء، عطاء هذا أيها الكريم كان دميما أجدع الأنف، أعور أفطس أعرج أشل، ولكنه كان صحيح العقل والقلب. الشاعر أبو العتاهية كان دميما، الفيلسوف سقراط كان قبيحا، الأديب الرافع أصابه الصمم في الثلاثين، الأحنف السيد الحليم الذي إذا رفع سيفه رفع معه 100,000 فارس سيوفهم لا يسألونه لما رفع، وفيما غضب كان معوج القدمين، دميما قصيرا جدا، ولكنه تقبل خلقه وجمل خلقه فساد قومه. فإذا كنت قصير القامة فكن ذا قيمة لتكون عملاقا في أعين الناس. محمد ابن إبراهيم كان أعمى، ابن حميد كان أعمى، ابن باز كان أعمى، رحمهم الله جميعا بقدر ما أناروا لنا الطريق. أخيرا تأمل في غنة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، والتي تحولت إلى نغمة تطرب لها الآذان: تقبل ذاته ونفع أمته، فتقبله الناس وقبلوه وقبلوه على يده ورأسه. تقبل ذاتك، فقيمتك ليس في شكلك، فالله لا ينظر إلى الصور والأشكال، بل ينظر في القلوب والأعمال. هذا أنا، ولدت هكذا، خلقني الله في أحسن تقويم وصورني وأكرمني، هذا قدري وهذا ما أبدو عليه وهذا ما لدي، سوف أغير ما أستطيع تغييره وأتقبل ما لا أستطيع تغييره وأفعل ما يجب علي فعله كي أصبح كما أريد وأكون كما أتمنى. إن الرغبة في الكمال ومحاولة الوصول إلى أفضل حال ومعالجة القصور واستكمال النقص والظهور بمظهر حسن ينبغي أن يكون طموحا نسعى له، لا نقصا ينبغي إخفاؤه أو عيبا يتوجب ردمه أو نتوءا يلزم كشطه، ولا كمال ولا جمال ولا خصال أكمل من أن تكون عبدا صالحا لله، فهذا والله ما يستحق أن تفخر به. ضحك بعضهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. حين اتجهوا إلى جسده اتجه صلى الله عليه وسلم إلى روحه، فهي الميزان الحقيقي. ومن خلق من التراب وعاش على التراب فمرده التراب وإلى الله المآب وعليه الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقيمتك الحقيقية بقدر نفعك، وعلوك بقدر همتك، ومنزلتك بقدر تقواك. ومن يهن الله فما له من مكرم. أخي الكريم، انظر إلى المرآة وابتسم لنفسك، فجمال روحك هو ما نحبه فيك.
في وريدي